فيها نختم بآخر مداخلة. آخر مداخلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا أستاذ عندي سؤال، ألا هو هل هناك وسائل تعينني على الاستحضار القلبي لمقامات العبودية كالخشية والمحبة التي تكفل الخشوع وحسن تعبد الله ومن ثم السكينة وحلاوة الإيمان؟ وهل يمكن أن يكون الاستحضار حالة شبه دائمة على حياة العبد، أم هي حالات عابرة تأتي وتذهب؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم لحنظلة رضي الله عنه: ساعة وساعة، وإن كان الاستحضار ساعة وساعة ويستحيل أن يكون حالة دائمة على نفس الوتيرة، فكيف تطمئن النفس وتستكين في غير الاستحضار، خاصة أن استكانتها وطمأنينتها تكون عند الاستحضار فقط؟ وكيف تخشع وتتضرع وتتقرب من خالقها؟ وكيف كان السلف يتعاملون مع مثل هذا الأمر؟ فكثيرا ما نسمع عن دوام خشوعهم وبكاء من خشية الله عند تلاوة القرآن وفي الصلاة. فإن كان الاستحضار حالات محددة، فكيف كانوا يستطيعون المحافظة على دوام مثل هذه الحالات وهذه الدرجة الرفيعة من العبودية؟ هل يمكن أن نقول أن حسن الاستحضار يختلف باختلاف مستوى التزكية، وقد يكون دائم إن بلغت النفس مقامات عليا في التزكية؟ الاستحضار حالة يشق علي أن تكون حاضرة في نفسي متى ما أردت، أشعر أنها تأتي على البركة مثل ما يقولون، أو في حالات محددة يستشعر فيها الإنسان ضعفه وانكساره وحاجته لله. فهل طمعي في أن تكون شبه دائمة مستحيلا كونها مقياس سعادتي وراحتي؟ هذا هو سؤالي، ومعذرة على الإطالة.
يا الله، سؤال عجيب والله، سؤال عظيم وعجيب، سبحان الله. وإن شاء الله يكون خير ختام لهذا المجلس. هذا السؤال فيه خلاصة ما يعيش الإنسان لأجله، وفيه خلاصة يعني الحديث عنه وعما يتعلق به، فيه خلاصة ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من الخير. الاستحضار، استحضار المقامات المتعلقة بالعبودية، استحضار أن الله على كل شيء شهيد في كل وقت وحين، في كل وقت يكون هذا الاستحضار حاضرا عند الإنسان، عند المؤمن، أن الله عليه شهيد. واستحضار أن الإنسان لا ينفك عن مقام الافتقار ومقام الانكسار ومقام الاحتياج لله سبحانه وتعالى. دوام الاستحضار لهذا هو أعلى مقامات الدين، أعلى مقامات الدين. وذلك لأن جبريل قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كما في الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، في القصة المعروفة حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل عليه ثياب شديدة البياض وشعره شديد السواد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الحاضرين في ذلك المجلس النبوي. ثم جاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: صدقت. قال الصحابة فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فأخبره، قال: صدقت. قالوا فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذكر بقية القصة وفيها: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، جاء يعلمكم دينكم. فهذا هو الدين، وهذه أعلى مقاماته، أن نعبد الله كأننا نراه. وفي ذلك أيضا الحديث الذي أشرتم إليه في سؤالكم الجميل، وهو حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن حنظلة رضي الله تعالى عنه كان إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حالة من الاستحضار حتى كأنه يرى الجنة أو النار. ثم إذا ذهب إلى بيته وخالط أهله وأولاده يتشعب قلبه في أودية المؤثرات المحيطة. فظن أن حالة التغير بين الاستحضار وعدمه حالة نفاق. لاحظ، ليس التغير بين الطاعة والمعصية، لا، التغير بين الاستحضار حتى كأن الإنسان يرى الجنة أو النار، وبين عدم الاستحضار والانشغال بالمباحات، فظن أن هذا نفاقا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، 3 مرات، ساعة وساعة وساعة وساعة، بطبيعة الحال ليست ساعة في الطاعة وساعة في المعصية، وإنما ساعة وساعة، أي ساعة في تلك المقامات العلية التي يكون الإنسان فيها دائما الاستحضار، دائما الحضور، وساعة يراعي فيها الحقوق في المتعلقات التي حوله، ولو كان هذا يؤدي إلى تغير شيء من درجة الاستحضار. ولذلك هذا هو الميزان، وفيه قدر من الجواب عن السؤال، يعني هل يمكن أن يكون الإنسان في كل وقت وحين على تلك الدرجة من الاستحضار؟ الجواب هو أن هذا فيه درجتان، فيه درجتان، وهذا مهم جدا في الجواب. الدرجة الأولى الاستحضار حتى كأن الإنسان رأي عين فيما يتعلق بالجنة والنار والآخرة، يعني درجة الشهود، أو خلينا نقول درجة الاستحضار التي كأن الإنسان فيها يشاهد ما وعد الله سبحانه وتعالى، أو كأنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في عبادته خاصة. هذه الدرجة في دوام شهود القلب ودوام استحضار النفس في كل حال، هذه الدرجة متعذرة متعذرة، ولكن هناك درجة أدنى منها وهي قريبة من دوام الاستحضار، وهي درجة ممكنة ولكنها للربانيين فقط، وهي درجة إمكان الاحتساب في كل الأعمال ولو في الأعمال الدنيوية. يعني هذه ليست الاستحضار الذي كأنه مشاهدة، ولكن هذه في الاستحضار اللي هي في استحضار النية، يعني في وقت العبادة استحضار دائم أن تعبد الله كأنك تراه، أو كأنك ترى الجنة أو النار أو الآخرة، نعم هذا في العبادة تمام، لكن في الأمور العادية، في أمور الاعتيادية، في أمور الخلطة، في أمور كذا، أي هنا طبيعي يتغير الاستحضار من الدرجة الأولى، لكن عادي جدا، يعني أقصد يمكن للمؤمن أن ينال درجة الاحتساب، الاحتساب اللي هو إيش؟ اللي هو أنا مثلا والله أنا الآن أحتسب في إسعاد أهلي وأولادي وفي السؤال عن أخبارهم، طيب لما أدخل في هذا الكلام والمناقشة والجو الجميل، بطبيعة الحال استحضاري للآخرة سيكون أقل، ولكن هذا عبادة، هذه عبادة لأني محتسب فيها، فالقدرة هنا على إيش؟ القدرة على الاحتساب في كل الأعمال. وفي ذلك في صحيح البخاري كلام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، إني لأحتسب في نومي أو نومتي ما أحتسب في قومتي. ما هو الاحتساب هنا؟ الاحتساب أنني أنام لأرتاح، لأستأنف عملا جديدا صالحا، وأصلي إلى آخره، فصار النوم بالنسبة لي هو ما لا بد منه لأكمل عملي، لأنني أعيش لله، فأتزود من محطات النوم ومن محطات الترفيه ومن محطات يعني هذا الترفيه المباح الجميل الذي يكون مع الأصدقاء، مع الأهل، مع العائلة، رحلة بسيطة، يعني أنس، سواليف معينة، هذه ميزتها تروح عن النفس وتبعد عنها شدة المكابدة، شدة المكابدة، شدة المكابدة للنية، شدة المكابدة يعني خلينا نقول لإبعاد العجز والكسل عن النفس التي تقاوم حالة العبودية أو العبادات وما إلى ذلك. فهنا هذا الاحتساب برأيي هو المقام الذي يجب أن نعمل عليه، وهو مقام يمكن تحصيله بالنسبة للمؤمنين. و أي نعم،
يعني الإنسان أو العبد الذي يستحضر هذا المقام، مقام الاحتساب، يك يعني يكفل له شعور حلاوة الإيمان وطمأنينة النفس
طبعا
طوال حياته.
طبعا، هذه جنة الدنيا، لأنه لا تظني أن هذا الاحتساب يأتي يعني خلينا نقول بقرار هكذا، أنا قررت أن أحتسب. لا، هذا لا يأتي إذا كان الإنسان غافلا، مستحيل. هذا لا يأتي إلا مع كثرة اليقظة أو مع دوام اليقظة. لأنه
طيب
لو قرر الإنسان اليوم أن يكون مستحضرا ماشي، أو محتسبا سيحتسب، لكن هذا لا يأتي إلا مع دوام اليقظة اللي هو دوام الاحتساب في كل شيء. ولكن كيف طريقه؟ كيف طريقه؟ طريقه هو الحرص على أمرين اثنين، أو على نوعين اثنين من الأسباب التي تؤدي إلى هذا النوع من الاحتساب. النوع الأول نوع في التحلية والزيادة والحرص على بعض الأمور وسأذكرها، والنوع الثاني الحرص على إبعاد بعض القضايا.
أي تذكير.
والمركزي هنا فيما يبعد، المركزي هنا فيما يبعد هو الغفلة. الغفلة يعني هي التزكية، نعم التزكية، احنا ذكرنا دائما في التزكية التخلية، التحلية والتخلية، ولكن المركزي في معنى التزكية العام في التخلية ما هو؟ هل تتذكرين؟
في معنى التخلية؟
في معنى التخلية في عنوان التزكية العام، إيش التخلية الأساسية في التزكية؟
تخلية النفس
مخالفة
من أمراض القلوب،
أمراض القلوب، وتتلخص
الشهوات،
في مخالفة
أعمال
الهوى.
الجسد وأمراض القلوب.
جميل، مخالفة الهوى،
أي
مركزية
نعم.
مخالفة الهوى في التزكية. جيد، هذا موجود حتى في قضية السؤال المسؤول عنه هنا في الاستحضار، ولكن في الاستحضار مركزية التخلية ليست في مخالفة الهوى، وإنما مركزية التزكية هنا في قسم التخلية في محاربة الغفلة. الغفلة، واضح الفكرة أو ليست واضحة؟
واضح واضح.
واضح، تمام، ممتاز. قسم التخلية في دوام الاستحضار عدوه الغفلة، يعني دوام الاستحضار عدوه الغفلة، فالتخلية في قضية الاستحضار هي الابتعاد عن الغفلة. طيب كيف نبتعد عن الغفلة؟ هنا يأتي قسم التحلية والزيادة والنماء المتعلق بالاستحضار. ما هو مركزه برأيكم؟
دوام تذكير النفس بالآخرة، ويعني مركزية العبودية لله.
طيب أنا برأيي أن الأمر الأهم في التحلية فيما يتعلق بالاستحضار وطرد الغفلة تحديدا هو كثرة الذكر. كثرة ذكر الله.
وما يكون ذكر فقط اللفظي، يعني كمان يكون
طبعا هذا أكيد، ولكن كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله هي من أعظم ما يطرد الغفلة، وبالتالي من أعظم ما يعين على الاستحضار والاحتساب ومقام الإحسان.
يعني
واضح؟
كثرة، يعني أنت يعني قد تكون تكثر من ذكر الله لكن لم تصل لمرتبة الاستحضار وحلاوة الإيمان، لكن مع الكثرة والمداومة تكفل لك درجة الاستحضار.
نعم، لأنه أنا هنا ذكرت قضية الذكر في كونه سببا، في كونه سببا، ولا أقول يكفل، لا، يعني هو سبب والهداية من الله،
بعد توفيق الله.
أن يرزق الله العبد دوام الاستحضار. هذه هبة تستحق السجود بقية العمر،
طيب
تستحق السجود بقية العمر. ها؟
أنت ذكرت أستاذ أن يعني هذه المراتب من الاستحضار تكون يعني من بلغوا يعني وصل مواصيل كبيرة في العبادة، مثل الربانيين وهكذا، يعني بمعنى لسه يعني في بداية الطريق، بداية الطريق الصلاح وتونا، يعني كيف يعني إذا كانت هي الاستحضار فقط هو اللي يكفل حلاوة الإيمان وطمأنينة النفس والراحة بشكل عام، وبما انك توك يعني مو ما وصلت المواصيل الكبيره اللي تكفي لك انك تكون مستحضر هذه المستحضر دائما، او يعني حتى لو المرتبه الثانيه تستحضرها دائما، كيف ممكن الانسان يعني كيف ممكن الانسان يتفادى يعني الكآبه وال يعني ويحصل يعني على طمانيه النفس والسكينه والراحه؟
جميل جدا، جميل. بس دقيقة معلش. بس أرسلت رسالة لأحد الزملاء المهمة. عفوا، بس أعيدي هذه النقطة.
أنت ذكرت يا أستاذ أن مرحلة مراحل الاستحضار سواء الأولى أو الثانية تكون
نعم نعم
لمن
تمام، تذكرت الآن السؤال. طيب، يا أستاذ الله يحفظك، لا يلزم طول المدة التي يسير عليها الإنسان في العبودية حتى يصل إلى هذه المقامات، لا تلزم طول المدة، ولكن يلزم حسن العمل وصدق النية والإخلاص. هذا أمر في غاية الأهمية. أنا أقول يعني حتى وإن كنت ذكرت سابقا أنه لابد أن هذه المقامات هي لمقامات الربانيين وكذا، لا تظني أن هذا يتطلب زمنا طويلا. هذا السباق فيه بالقلب، السباق فيه بالقلب. سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى، الذي اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لم يكن بين أن يهتز عرش الرحمن لموته وبين إسلامه إلا 6 سنوات تقريبا أو 5 سنوات. 5 سنوات ما هي يعني، 5 سنوات ليست بشيء. فالقضية ليست في طول الطريق من حيث الزمن، وإنما القضية والشأن، كل الشأن في حسن العمل وفي صدق النية، وكما يقول ابن القيم في الهجرة إلى الله بالقلب.
نعم.
الهجرة بالبدن معروفة، هناك المهاجرون، وعلى مر التاريخ الإنسان يفر بدينه كذا، وأشرفها الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الهجرة بالقلب، قد يهاجر الإنسان إلى ربه بقلبه وهو على فراشه، وهو على فراشه. وأصل تسمية الهجرة أو وصف بعض الأعمال بالهجرة وإن لم يكن فيها هجرة للبدن، هذا أصل نبوي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا في إثبات معنى الهجرة المعنوية، ومن جملتها هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى. القلب دائم التوجه إلى الله، والقصد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يبلغ المرء مقامات عند الله عالية وهو بعد في بداية الطريق من الناحية الزمنية. فلا تظني أن الوصول إلى هذه المقامات يتطلب زمانا طويلا بالضرورة، وإنما يتطلب صدقا وإخلاصا وهجرة بالقلب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت، من أعظم ما يعين على ذلك طرد الغفلة، ومن أعظم ما يعين على طرد الغفلة كثرة الذكر. وإذا كان الذكر بالقلب وباللسان فقد تم الأمر. ومن أعظم ما ينبغي الحرص عليه من الذكر هو الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال اليوم، وفيها خير عظيم وبركة كبيرة.
يعني
الذكر
كذا
بعد الصلاة، الذكر بعد
تقصد
الصلاة، الذكر قبلها فيما يتعلق بالوضوء وما إلى ذلك، الذكر في الصباح، في المساء، قبل النوم، بعد النوم، الذكر في الصلاة نفسها، الذكر بكتاب الله نفسه، بقراءة القرآن، وهو من أعظم الذكر أو أفضل الذكر. هذا الذكر الذي يواطئ القلب فيه اللسان والدوام عليه أو المداومة عليه. ولاحظي في الحديث، حديث حنظلة: إنكم إن لو تدومون كما تكونون عندي وفي الذكر، لو لاحظت وفي الذكر، هذا يدل على أن الذكر أمر معتبر جدا في هذا المعنى، في قضية الاستحضار وطرد الغفلة وشهود القلب وما إلى ذلك. فالحرص على كثرة الذكر، وكما قلت خاصة الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال اليوم والليل، الصباح والمساء. والأمر الآخر هو الصلاة. يعني الصلاة من يعطيها حقها ويجعل لها قدسيتها، فلها شأن عجيب في إصلاح القلب الصلاة لها شأن عجيب في إصلاح القلب وفي تحقيق هذا الأثر وهذه الثمرة. الله سبحانه وتعالى لما وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأثر السجود هذا السيمة التي في الوجه هي الخشوع، ومن أثر السجود هذا السجود له شأن عجيب في تزكية النفس وفي طرد الغفلة وفي إبعاد النفس عن ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإعطاء الصلاة قدرها وأهميتها هذا أمر يقفز بالإنسان مسافات بعيدة جدا بعيدة جدا. السباق الحقيقي يكون بالمفاضلة في الصلاة، فالذي يقف في الصلاة وهو يعبد الله كأنه يراه ويستحضر قيمة الصلاة وفضل الصلاة وأهمية الصلاة، وإذا قال الله أكبر استحضر أن الله أكبر من كل شيء، ثم إذا دعا بدعاء الاستفتاح استحضر قضية المغفرة ويا رب اغفر لي، ثم يستعيذ بالله ويعتصم به من عدوه الذي هو الشيطان الرجيم، ثم يسمي ويستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى التي هي سورة الفاتحة ويتأمل في معانيها، ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن، ثم بعد ذلك يرفع يديه مكبرا وراكعا، ثم يتأمل في معنى تعظيم الله بسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه من الركوع حامدا لله شاكرا له قائلا: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم بعد ذلك السجود، والسجود تستشعر أن هذا أقرب مقام بين العبد والرب، وفيه تطلب من الله سبحانه وتعالى ما يصلح به حالك ويصلح به قلبك وتسمو به نفسك، وتدعو فيه بثبات القلب وصلاح الحال وغفران الذنوب، ثم الجلوس والاستغفار، ثم السجود مرة أخرى، ثم تكرار هذه الأعمال، ثم التشهد والتحيات التي فيها من الثناء على الله سبحانه ومن الحمد له والتعظيم له بقول العبد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا تنتقل إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ثم السلام على عباد الله الصالحين، ثم الاعتراف بالوحدانية لله سبحانه وتعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وعلى آل محمد، وعلى صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتخير الإنسان من الدعاء والمسألة ما شاء، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويبدأ: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذه الصلاة التي يسافر فيها القلب وهو في محله فيزيائيا في هذا الجسم، ولكنه سافر إلى السماوات وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وغسل باطنه غسلا. ولذلك ما نستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا كيف يكون؟ نعم،
يعني أستاذ، مثل ما أن الصلاة أو الخشوع في الصلاة مثل ما أنه وسيلة للاستحضار الجيد وطرد الغفلة، فكمان يعني أيضا يعتبر أنه الاستحضار والخشوع، يعني أعتقد الاستحضار والخشوع يعني ممكن يكون مرادفات أو لا يعني. يعني مثل ما أن الصلاة وسيلة للاستحضار الجيد، فهل يمكن أن نقول أن الاستحضار وسيلة لإحسان الصلاة؟
نعم، الاستحضار قبل الصلاة والتهيؤ لها وأثناء الصلاة هو الظرف الحامل للخشوع، هو الظرف الحامل للخشوع، فلا يكون الخشوع إلا بقدر من الاستحضار، وكلما عظم الاستحضار عظم الخشوع
طب
أو
إن تعذر
تهيأت
عليك،
النفس للخشوع أكثر. ها
إن مرة مثلا صليت أو قرأت القرآن، تعذر عليك استحضار، يعني تعذر عليك حضور القلب، أو حاولت ولم يعني يكون مثلا كمرحلة معينة مرت عليك مثلا، فما الحل؟ يعني مثل ما إنك تقرأ القرآن لكن لا تجد في نفسك نفس التأثر والاستحضار الذي
نعم
مثلا كان قبل أسبوعين يعني.
نعم هذا له أحوال، له أحوال. أحيانا يكون بسبب عارض ليس مرتبطا بالإيمان، وإنما أحيانا يكون بسبب عارض مرتبط مثلا بالصحة وعدمها والمرض وتعب النفس وشتات الذهن، وهذا له أثر طبيعي على النفس. هذا أتكلم عن حال المؤمن المستمر في إيمانه، المداوم على الاستحضار، المداوم على الخشية، اليقظ قلبه في كل حين. لكن أحيانا المرض، التعب، الجهد، الشتات الذهن، الهموم التي تحيط بالإنسان، هذه أحيانا تشتت النفس، وهذا فيه قدر عادي من هذه الحالة، وهذا تفاوت طبيعي يحصل عند الإنسان المؤمن. ولكن أحيانا بالعكس، أحيانا يكون القضية بسبب إشكال
ذنوب
في،
مثلا.
نعم، أحيانا إصابة ذنب معين يحرم الإنسان بسببها الخشوع، ذنب معين. أحيانا يكون القلب قد أسرف في تشتته وتشعبه في الأمور الدنيوية
وكيف
فيحرم.
يعني كيف تفرق أن هذه المرة بسبب مثلا التشتت والذنوب أو الران على القلب، أو هذه المرة مثلا
محاسبة النفس تبين للإنسان كثيرا من الأمور. محاسبة النفس تبين للإنسان كثيرا من الأمور إذا حاسب الإنسان نفسه محاسبة حقيقية.
يعني إذا أنت ما استطعت أنك يعني تكفر حالة الاستحضار هذه، أو يعني تحافظ عليها دائما، مو شرط أنك يعني يصيبك إحباط أو الخوف
نعم
أنك تكون أذنبت يعني.
نعم أحسنتم، ليس بالضرورة أن يكون هذا سببا للإحباط، ولا أن يكون سببا أو يكون هذا بسبب كثرة الذنوب أو شيء، لا لا، هذا يعني أحيانا يكون انشغال ذهن، انشغال ذهن أقصد بهم من الهموم التي تضغط على الإنسان ضغطا من كل اتجاه. وحالة النفس البشرية حالة طبيعية جدا، أنه هي هذا الهم يضغط عليها إلى درجة قد لا يستطيع الاستحضار، هذا طبيعي جدا، هذا لا
لاحظ
أي
يعني
نعم
لاحظت إنه في الأوقات اللي تكون هموم الحياة أقل، يكون الاستحضار أفضل، أو تكون متفرغ نفسيا أكثر.
هذا له أصل في كتاب الله. هل تعلمين ما هو هذا الأصل؟
لا والله لا أعرف.
اقرأي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. وله أصل كذلك إلى يعني في بالمعنى العام في قول الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. هذا له أصل أيضا متعلق بأساس اختلاف الأحوال بحسب الأوقات والانشغال والمؤثرات الخارجية. نعم هذا له أثر،
هو
ولذلك
المشكلة
له أصل، وله أصل كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. يعني من يصلي بحضرة طعام وينشغل ذهنه في الطعام، هذا ليس لقلة إيمانه، وإنما لأن هناك عارض من العوارض التي تحيط به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا صلاة بحضرة طعام. وبالمناسبة ترى هذا أصل سياقه، أو من أهم ما يدخل فيه صلوات الفرائض،
ايوه صحيح.
ولا وهو يدافعه الأخبثان، إنسان محصور حاقد أو حاقن، هذا يؤثر على صلاته، لأنه يمسك بطنه أن لا ينتقض وضوءه وهو في الصلاة، فيتشتت ذهنه، غير لما هو يكون مهيئ للصلاة ومطمئن القلب ومرتاح ومهيئ لها وما في إزعاج ومشاكل وحوله، يعني هذا له أثر.
يعني يجب أن الإنسان لا يدع مشاعر يعني السلبية تسيطر عليه عندما لا يستحضر هذا دائما،
نعم
صحيح؟
نعم الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين وراعى أننا بشر، نرضى ونغضب، نتأثر ونؤثر، نتفاعل، لنا مشاعر. هذا الفرق بين من يفقه مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان ينزل دين الله على أن هؤلاء الناس الذين يتعبدون ويعملون بهذا الدين هم بشر وليسوا آلات مصمتة. لا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين قاض أو لا يحكمن حكم بين اثنين وهو غضبان. وهو غضبان. وكذلك فيما يتعلق بالطلاق، بعض ما ورد في ذلك وكلام الفقهاء المشهور في مناقشة هذه المسألة، الطلاق وقت الغضب، ويفرقون بين الغضب الذي يغلق على الإنسان والغضب الآخر إلى آخره من الكلام. هذا كله له أثر، طبعا له أثر.
يعني هو الذي دفعني لسؤال مثل هذا السؤال هو يعني مثل ما ذكرت في بداية السؤال، يعني لا أجد راحتي النفسية ولا أجد طمأنينتي وسكينتي إلا في حالة الاستحضار هذه، أو مسمى بشاشة الإيمان أو حلاوة الإيمان أو الأنس بالله. يعني فإذا فقدتها لسبب، سواء مثل ما قلت يعني مشكلات الحياة أو هموم الحياة، يعني لا أشعر أبدا بأي راحة طوال يعني أيامي هذا.
نعم،
لذلك كنت أسأل.
هو كونك لا تشعر براحة هذا عادي أيضا، لكن ليس معنى هذا أن هذا بسبب ذنب. يعني الإنسان الذي يجد الأنس بالله، الذي يجد الأنس بالله مهما كانت هناك من مؤنسات في الحياة فهي أقل إيناسا وإسعادا للنفس من أنسه بالله. بس هذا لازم يكون جرب، لازم يكون عاش.
أيوه.
فمن الطبيعي جدا لمن عاش هذه الحلاوة الجميلة في الأنس بالله أن تكون عنده قدر من الوحشة وقدر من عدم الاستقرار وعدم الراحة حتى يجد مثل هذا الأنس مرة أخرى. هذا لا إشكال فيه، لكن بشرط أن لا يدفع إلى العزلة وأن لا يدفع إلى إلغاء الحقوق. واضح؟ هذا مهم جدا، لكن لا يعني هذا أنه بسبب الذنوب والمعاصي. على أي حال، بارك الله فيكم على هذا السؤال
عادل
وجزاكم
على
الله
الإطالة يا
خيرا.
أستاذ،
أبدا، كان نقاشا طيبا ونافعا إن شاء الله، والله يجزيكم
شكرا
الخير
لك.
ويبارك فيكم، وإن شاء الله يستفيد من هذا النقاش أيضا غيركم، يعني لا بد أن ننشر هذا الجواب إن شاء الله. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم، و يعني احرصي، وهذا الكلام للجميع، احرصي في هذه الأوقات من الأنس بالله سبحانه وتعالى أن تتزودي بالدعاء للأوقات القادمة في المستقبل، مما يخاف منه الإنسان من الفتن وزيغ القلب وما إلى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وحالات الأنس وحضور القلب هي من أكثر الحالات التي يرجى معها الجواب، الإجابة، إجابة الدعاء. فاستثمري تلك الأوقات في الدعاء لنفسك فيما يتعلق بأحوال المستقبل، الثبات، وأن لا يزيغ الله قلبنا أو القلب، وأن لا يعني يعني يتغير الحال، وأن يجنب الإنسان الفتن. وادعي للمسلمين وللضعفاء وللمقهورين ولهذه الأمة، وهذا من حق الإسلام والمسلمين علينا أن ندعو للمستضعفين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصهم بالدعاء، وقنت شهرا يدعو على قوم من الظالمين المجرمين الذين قتلوا أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم هناك كثير من الذين يحاربون الإسلام والمسلمين ويكيدون للإسلام والمسلمين ليل نهار. فلا نجعل حالات الأنس بالله ومقامات العبودية خاصة بنا نسأل الله فيها الجنة والنجاة من النار فقط، وإنما ندعو بذلك ونتزود للمستقبل، وندعو للأمة، ندعو للمسلمين، ندعو للضعفاء، ندعو للمأسورين في سبيل الله في كل مكان، ندعو لمن يعمل لدين الله ويعمل ليل نهار لتعلو كلمة الله، وندعو على من يحارب دين الله وعلى من ينشر الفساد وعلى من يضل عباد الله. هذا أيضا من المهم جدا أن ندعوه في مثل تلك الحالات. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، و جزاكم الله خيرا، شكرا لكم جميعا الطلاب والطالبات، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.